أقوال وقصص
مستمعنا العزيز ومستمعتنا العزيزة، يسرنا أن نقدم لكم أقوال وقصص، وهي اختبارات روحية من صميم الحياة.
أنا حمال أحمل حقائب المسافرين، وقد كرهت حياتي وكرهت الناس. في كل يوم أسمع أوامر المسافرين الخشنة: ارفع هذه الحقيبة، تعال من هنا، استعجل، على مهلك. بدأت عملي في حمل حقائب المسافرين منذ 30 عاما في محطة جراند سنترال بمدينة نيويورك. حين حضرت إلى نيويورك لم أكن أريد أن أعمل في عمل دنيء، كنت أحلم بوظيفة مريحة ومرتب يكفي مطالب الحياة. بعد أن مات أبي وترك لي أمي مع نصف دستة من العيال، كنت أكبرهم عمرا، كان علي أن أعول هذا الجيش، ولم أجد عملا سوى حمل الحقائب. قبلت العمل على مضض وأنا في شديد الخجل. لم يكن الشيال في تلك الأيام يأخذ أجرا، بل كان يتلقى البقشيش من الزبائن. لم تكن هناك عربات يد نضع فيها العفش، بل كنا نحمل كل شيء على أكتافنا، فإذا اشتكى منا زبون كان نصيبنا الطرد بدون تحقيق، ومن ذا يطيق الطرد وعليه مسؤولية إطعام 8 أفواه. في نهاية اليوم الشاق كنت أعود إلى أمي وفي جيبي نصف ريال هو كل ما تصدق علي به المسافرون، وألقي نفسي كالميت من شدة الإرهاق والتعب. كانت الحياة مريرة. حين أنظر اليوم إليها أرى أن ما زاد مرارتها إحساساتي الشخصية، فقد كنت أحمل معي إلى محطة السكة الحديد ثورتي على الحياة وعلى الناس، وشعوري بالضيق الذي يكاد ينفجر من بين ضلوعي غضبا وحقدا على المجتمع من حولي. تعلمت أن أنظر إلى أحذية الناس قبل أن أنظر إلى حقائبهم، فقد كانت الأحذية الغالية الثمن تعني أني سأنال بقشيشا كبيرا. حين كنت أرى حذاء رخيصا وحقائب كبيرة كنت أتظاهر بالصمم فلا أرد على المسافر، فإذا لم أنجح في الهروب منه كنت أحمل حقائبه وأنا ألعنه في سري. وصرفت أيامي في ثورة وحقد مكبوت، أقمت لنفسي أسوارا من المرارة والحقد تعزلني في عالمي الكئيب. حتى جاء يوم أحد عادت فيه أختي من الكنيسة تحدثني عن سيدة طيبة، وقالت لي: تطوعت هذه السيدة أن تصحب ابنتي معها من مدرسة الأحد إلى البيت بعد نهاية مدرسة الأحد، لأن موعد نهاية مدرسة الأحد يتأخر عن موعد انتهاء اجتماع الكنيسة. قلت في سخرية: عمل من أعمال التقوى. والحقيقة أني لم أكن قد دخلت كنيسة منذ 20 عاما، لأني كنت أقنع نفسي أن رواد الكنائس مراؤون يستعرضون تقواهم يوم الأحد ويمارسون الشر بقية أيام الأسبوع. في الأحد التالي أحضرت السيدة المتطوعة ابنة أختي من مدرسة الأحد. كانت تلك السيدة صغيرة الحجم في 60 من العمر، تبدو عليها السعادة الطاغية. عرفت من أختي أن السيدة لم تكن في صحة جيدة، وأنها خياطة في حي هارلم الفقير، وأنها كانت تزور الفقير والمريض وتتقاسم القليل الذي عندها مع المحتاجين، وأنها تتطوع مرة كل أسبوع لتنظيف الكنيسة التي تصلي فيها، كما ترتق سجاجيدها وتخيط أغطية جديدة كلما استطاعت ذلك. ثم قالت إنها سعيدة دوما. سألت نفسي: ما سر سعادة هذه السيدة النحيلة الجسم المعتلة الصحة؟ إنها فقيرة مثلي، لكن عقلها ليس معتلا، ولا نفسيتها ثائرة كنفسيتي. ولم أشأ أن أسألها، ولكني أخيرا قدمت لها تساؤلي بهذه الصيغة: ما هو شعورك نحو الذين يغتصبون حقوقك؟ قالت لي إنها تشعر بالأسى لكل من يغتصب حقها لأنه يحتاج إلى العون. وفي استغراب سألت: يحتاج للعون؟ كيف تعاونين من يغتصب حقك؟ إنه يحتقرك ويبغضك. قالت في أناة وابتسامة كبيرة على شفتيها: يحتاج للعون فعلا، لأن الذي يغتصب الحقوق مريض مليء بالمرض. كلنا مرضى في ناحية من النواحي، وليس أحد صحيحا وكاملا إلا واحد، وهو الله. وفي حيرتي صمت، وأنا لا أدري من أين جاءت بهذه الأفكار. في الأحد التالي ذهبت إلى الكنيسة التي تصلي فيها صديقتي السعيدة. حين رأتني حيتني بهزة من رأسها. بدأ الراعي يعظ، كان يعظ عن المحبة. لم يتكلم في بيان ساحر، لكنه في بساطة تحدث عن المسيح المحب الذي يحبنا في كل وقت، حتى إن كنا لا نحبه، وحتى إن كنا نغتصب حقوقه. تحدث عن المسيح كصديق يحب الخطاة، وبعد أن اختبر الحزن قدم حياته في سبيلنا. وليس في الحياة ما يبرر انفصالنا عنه، وليس ما يستحق أن يعطلنا عن حبه. وأسرعت عائدا إلى بيتي، ولأول مرة في حياتي تطلعت إلى ظروفي بدون حقد وبدون ثورة، ووجدت في نفسي الكثير الذي يخجلني، فإن الحقد والمرارة داخلي تكفي لتحويل العالم كله إلى بركان متفجر. وفجأة أحسست أني محتاج إلى مزيد من المعرفة عن هذا الصديق الذي يحب الجميع كل وقت. نعم، إني أحب زملائي المكافحين معي، وأحب عائلتي التي أعولها، لكن كيف يمكن أن أحب الذين لا أعرفهم؟ بعد أيام قليلة قابلت صديقتي السعيدة وسألتها: كيف أحب الغرباء؟ قالت في غير تردد: عندما تقبل محبة الله لك ستغفر للآخرين أخطاءهم، فإذا لم يأتوا إليك في أسف على إساءاتهم فإنك تذهب إليهم كما فعل المسيح، وكما قال لنا هذا في كتابه. ولم أكن أعرف شيئا عن الكتاب المقدس، وذات يوم تناولته وفتحته ووقعت عيناي على القول الكريم: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. وشعرت بالفراغ الكبير الذي يملأ حياتي. أخذت أقرأ الكتاب، كلما قرأت تأكدت أن الله يحبني أنا الحمال الفقير الحقير، واكتشفت أني أرتكب نفس الخطأ الذي أنتقد عليه الآخرين. أحسست بمرارة سموم الكراهية تكاد تقتلني وتفصلني عن محبة الله. وفي اليوم التالي حملت الحقائب دون أن أتطلع إلى الأحذية. بدأت أخدم المسافرين بمقدار ما أستطيع أن أؤدي لهم، لا بما أستطيع أن أخذ منهم. بدأت أشعر أن ثقل الحقائب صار أقل مما كان. وذات يوم أقبل إلى المحطة مسافر سكران، طلب مني في غلظة أن أحمل حقائبه إلى القطار، وسألني عن مكان البار. ولما كنت في حالي الأول لكنت أخبرته عن مكان البار، لكني بعد أن تغيرت حياتي وجدت نفسي أسأله: أرجوك أن لا تذهب، إنك ستقابل الأصدقاء قريبا، ربما تنتظرك عائلتك على محطة الوصول. وأحنيت رأسي في انتظار ثورة غضبه، ولكنه لم يثر، ورفعت وجهي إليه فإذا به يقول: حسنا، أنت لا تريدني أن أشرب الخمر؟ إذن حدثني في أي موضوع. وكنت مهتما بكرة القدم، فأخذت أكلمه عن هذا الموضوع. لم تكن الرياضة تعنيه، لكنه ظل يستمع ويتبادل معي الحديث، وأحسست بسرور كبير، فقد كان يكلمني أنا الحمال الفقير كما يحدث صديقا له. وحين انفتحت البوابة سرت معه إلى رصيف القطار وشكرني، ثم قال: أعتذر لك، فقد كنت اليوم خشنا معك. كان هذا يوما عظيما في حياتي. لو كنت هربت من هذا الرجل ما استطعت أن أتعرف عليه، وما حصلت على السعادة التي جنيتها. إن الحقد والمرارة يجعلانك تسيء الحكم على الناس، أما المحبة فإنها أفضل طريق يصلك إلى قلوب الناس. منذ ذلك الوقت صار من السهل علي أن أحب الناس. بدأت مع فريق من الناس اجتماعا للصلاة نصلي فيه من أجل المحتاجين للمحبة. نحن نعقد اجتماعنا هذا على رصيف 13 في محطة جراند سنترال داخل عربة قطار قديمة وقت الظهر 3 مرات أسبوعيا، الاثنين والأربعاء والجمعة. يحضر نحو 12 شخصا من كل أنواع الناس، فيهم رئيس التحرير والطيار والمؤلف وحمال الحقائب. كلنا نتحدث معا ونحاول إيجاد حلول مشاكلنا. ليس معنى هذا أني لا أتضايق أو أثور، ففي بعض الأحيان يخرجني أحد المسافرين عن هدوئي، ولكن اليوم أقول لله في سرعة: يا رب سامحني وسامحه، دون أن أترك إساءته تحطم هدوء حياتي. لقد وجدت الحب الذي شفاني من مرض الحقد.
فليكفر بنفسه، فليكفر بنفسه، وليحمل صليبه، وليحمل صليبه ويتبعني،
وليحمل صليبه، صليبه ويتبعني.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com